قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، وحياكم الله وبياكم يا أبا عزة، حيا الله المشاهدين والمستمعين.
في بداية هذه الحلقة بإذن الله
أبا عزام، في كلمة وبياكم دائما تتكرر، حياك الله وبياك، وربما أن بعض من يشاهد ويسمع قد يخفى عليه، تأذن لي بي معناها.
تفضل تفضل.
أنا أجمعها في كلمة أبجف، أربع معاني تذكر لها: الألف أضحكك، والباء بوأك في الجنة منزلة، والجاء جاء بك، والفاء فرحك. هذه معاني كلمة بياك.
جزاكم الله خير، هذه فائدة في الحاشية كما
قال الله خير.
في البداية لو نراجع أحسن الله إليكم بعض ما سبق، لو ذكرتم لنا شيخنا بعض خصائص الأنبياء.
أولا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله. مراجعة الدرس السابق قبل الدرس اللاحق هذا من ما ينفع المستمع بل وحتى المتكلم، ولهذا بعض المعلمين الموفقين قبل شرح الدرس الحالي يسترجع المعلومات السابقة ليربط السابقة باللاحق، وهذه الطريقة تعين على ضبط المعلومة وعلى توثق المتكلم منها سواء كان ناقلا أو كان قائلا. ذكرتم خاص الأنبياء، الأنبياء تقدم في المجلس السابق أن هناك خصائص الأنبياء عليهم السلام دون الناس، وهناك خصائص للنبي عليه السلام دون الأنبياء. فما ذكرت من خصائص الأنبياء دون الناس، منها الوحي والعصمة في التبليغ عن الرسالة التي يحملونها، وأنهم يخيرون عند موتهم إما الحياة السرمدية أو قبض الأرواح، وأنهم جميعهم اختاروا عليهم السلام قبض الأرواح، وإما ومنها رابعا أنهم يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، وخصلة خامسة أنهم لا يتركون ميراثا خلفهم. ومن الخصال أيضا المتعلقة بالأنبياء كما يقول بعض العلم المشترك بينهم أن دعوتهم واحدة في التوحيد، إنما الأحكام الفرعية تختلف لكن الأصل واحد وهو التوحيد، ولهذا إن الدين عند الله الإسلام دين جميع الأنبياء، توحيد الله عز وجل. وأيضا مما يجمعهم أن من كذب نبيا واحدا فهو مكذب لجميعه، فلو قال أو زعم زاعم قال عن نفسه بأنه يؤمن بجميع الأنبياء إلا فلان منهم، فيقال عدم إيمانك بأحدهم هو عدم إيمان بالجميع، ولهذا كذبت قوم نوح المرسلين ما أتهم لهم عليه السلام، ولكن لأنهم كذبوا نوحا عليه السلام فلزم من تكذيب دعوته وإنكار التوحيد الذي أتى به أنهم منكرون ومكذبون لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
جزاكم الله خير شيخنا. في هذه الحلقة بإذن الله سنتحدث بعض الفوائد من سورة يوسف، ليت المخرج جزاه الله خير يعطينا المقطع الأول رقم الآية رقم 1 إلى رقم 3 جزاه الله خير.
ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
هذا اللي يتكلم تفضل شيخ. أولا هذه السورة تقدم في مجلس سابق أن من علامات السور المكية أنها تستفتح بالحروف المقطعة، فكل سورة مفتتحة بحروف مقطعة فهي مكية باستثناء سورتي البقرة وآل عمران. وفي الآية الكريمة وفيما سمعنا قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. يظن كثير ممن يقرأ هذه الآية أن قصة يوسف هي أحسن قصة على الإطلاق، والصحيح أن هذا فيه تفصيلة قال بعض أهل العلم للآية محملان: الأول نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني ما نقصه عليك يا محمد في هذا القرآن هو أحسن القصص على الإطلاق. والتخريج الثاني وهو أن قصة يوسف أحسن قصة على الإطلاق في موضوعها. فلو قال قائل ما أحسن قصة في كيد النساء وفي حسد الإخوة لكان الجواب فورا قصة يوسف. ولو قال قائل كما تقدم في سألتك أبو عزام ما أحسن قصة في الابتلاء والصبر على المرض والاحتساب قصة أيوب وأهل المجرة. فهذه القصة أحسن قصة في بابها. أيضا مما ذكر في الآية وإن كنت من قبله لمن الغافلين، قد يستشكل بعضهم ما معنى هنا قيل غفلة قبل أن يوحى إليك، كان عليه الصلاة والسلام كسائر الناس يعني لا يعلم هذا الشيء، فلما أكرمه الله واصطفاه بهذه النبوة أخبره عز وجل بالأخبار السابقة في الأم الغابرة حتى نقل إلينا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدق.
جزاكم الله خير. نعم. المقطع الثاني جزاكم الله خير.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
تفضل شيخ. أولا في بعض التفاسير أن بعض المفسرين أورد روايات في تسمية الكواكب أن اسمها كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الخبر لا يصح، ثم لو صح لا يترتب عليه فائدة. وقد ذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام أن بعض المفسرين وبعض الناس ينقل أخبار ويعني يقضي أو يكتب يسود صفحات أو صفحات في أمور لا تنفع القارئ ولا الباحث ولا السامع بل حتى هو نفسه لا تنفع. مثال ذلك مثل بعض أهل العلم ما لون كلب أصحاب الكهف؟ هل كان لونه أبيض؟ هل كان لونه كذا؟ هل كان لونه كذا؟ هل كان خليطا من لونين؟ إلى آخره. ما نوع العصا التي ضرب بها موسى البحر فانفلق؟ هل هي كذا؟ هل هي كذا؟ هل هي كذا؟ ما نوع الشجر التي كنا أدم؟ ما يترتب على العلم بها فائدة، بل البحث لو كان العلم بها فائدة لنص الشرع عليها. فهذه الكواكب كواكب رأس عليه السلام فذكر عددها ولم يذكر أسماءها إلى آخره. أيضا إني رأيت الرؤيا، وهنا أبا شيخ عبد الرحمن في الحقيقة بنت لي في هذا الوقت مع تقدم التواصل وسائل التواصل كثر الكلام عن الرؤى والأحلام وأصبح لها قنوات خاصة، وهناك معبرون يعني صدروا أنفسهم أو كثير من بعض الناس صدر نفسه في التعبير، وأصبحت هذه الوظيفة أو هذا العمل مع الأسف يعني خاض فيه من يعرف ومن لا يعرف. فأقول لبعض الفضلاء المشاهدين والمستمعين ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يحتاج إلى تعبير. ذكر ابن الصلاح في فتاوى فيما أذكر وذكر غيره أن ما يراه النائم على أقسام ثلاثة: رؤى إما أن تكون محذرة أو مبشرة، الثاني أضغاث أحلام. وش التفسير ما معناه؟ قالوا أن يرى أشياء متناقضة ليس لها زمام ولا خطام، يعني كما قيل لا أولها ولا آخر. الثالث أن تكون حديث نفس. حديث النفس يقولون ما يرى، أن يرى الإنسان ما نام عليه. مثلا قال كأن يكون مصابا بالحمى الحرارة غريزية فيرى جمرا وشمسا ونارا، أو يكون مصاب بالفالج البرد فيرى ثلجا وماء إلى آخره. في الغالب من هذه كما يقال تأثيرات نفسية. الرؤية إما أن تكون مبشرة أو تكون منفرة، أن تخلو من الأمور السابقة للتناقضات والتي ليس لها زمام ولا خطام وأن لا يرى ما نام عليه. حتى ذكر بعضهم أنه إذا قام لا ينساها، يتذكرها كاملة. فهذه الرؤية. أيضا ينبغي من رأى الرؤية أن لا يقصها على كل أحد، قد جاء في الحديث لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. قيل العالم يفسرها لك، والعالم والناصح يحثك على الخير ويأمرك بالخير ويحذرك من السوء والمعاصي. لكن بعض الناس قد يكون جاهلا فيعبر الرؤيا، حتى أن بعضهم يجزم بتعبيره كأنه يوسف بن يعقوب عليه السلام أو كأنه من التابعين ابن سيرين، يجزم يقطع بصحة تعبيره. وبعضهم مع الأسف الشديد من المعبرين يبني على الرؤيا أحكاما فيها الشك والريبة بمرات. مثلا يقول لك هذه الرؤيا التي رأيت هناك امرأة تحسدك، ثم يتوسع في الكلام فيقول هذه المرأة صفتها كذا أو كذا الخلقية، فقد تطابق هذه الصفة صفة أمه أو صفة أخته أو كذا، فيوقع الشك والريبة، بل قد يصرح الرائي لتلك المرأة. وهذا لا شك أنه ظن بهتان. ومع الأسف الشديد كما بلغني، أرجو لكم صحيح إن شاء الله، أنه وقع هناك خلاف وعداء وهجران بسبب تفسيرات مبنية على تسرع وتهور من بعض المعبرين في القطع بأن الرؤية تدل على كذا أو على كذا. وأيضا مما ينبغي أن يقال وفيه أمر يا شيخ عبد الرحمن، اللي هو بعض الناس إذا أصيب بمرض ثم رأى في المنام أن فلانا أو فلانا رأى في المنام، يذهب إلى بعض المعبرين قال هذه التي أصابتك، هذه التي كذا، أو يقع في نفسه هذا الشخص هو الذي أصابني وهذه المرأة هي التي أصابتني. وقد تكون المرأة التي رآها أو ذلك الرجل الذي رآه يحمل بين جنبيه قلبا فيه من التقى والورع ما لو قسم على 70 من الرأي لكفاها. فينبغي أن يتقي الله هذا الإنسان ويرمي الناس بالظنون السيئة والبهتان بمجرد أنه رأى رؤية. ثم هذا الذي رأى المرأة لو ذهب إلى شخص آخر وقال بالعكس هذه المرأة تحبك وتدعونك لتغير نسيته بمجرد كلام معبر، فيقال رأيت امرأة رأيت رجلا، لا تبني حكما في اتهام للمسلمين أو حتى غير المسلمين بمجرد أنك رأيت في المنام. فقد تكون الرؤيا تخذيل أو تلبيس من الشيطان في سبيل إيقاع العداوة والبغضاء بينك وبين من رأيك.
أحسنتم شيخنا، هل ينبغي لمن رأى رؤيا أن يسارع إلى تعبيرها أو أن يترك الأمر؟
هم يقولون الرؤيا تختلف، تارة يتفاءل بها الإنسان تكون فيها كما يقال بشارة أو بشارات، لكن من يسأل؟ من يقصها عليه؟ وسيأتي في السورة إشارة إلى هذا. لكن بعض الناس يعني يسارع إلى تفسيرها بنفسه وما عنده حظ من عند التعبير، أو يسأل من يشهر نفسه في علامات أجهزة التواصل أن وسائل التواصل أنه معبر وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. والمشكلة أنه يجعل تعبير فلان كأنه وحي منزل محكم لا يقبل الخلل ولا النقصان ولا الزيادة. فالإنسان يتأخر، ومن السنة إذا رأى ما يكره أن يكتمها ولا يحدث بها أحدا. رجع ذلك من أداب الرؤيا، في أداب الرؤيا المفزعة الاستعاذة من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى. ثالثا أن لا يحدث بها أحدا. رابعا أن يعتقد أنها بإذن الله لن تضره. وإذا قام من فراشه ينفث عن يساره ثلاثا ويتوضأ صلي ركعتين زيادة على ما سبق، فإذا رجع إلى النوم غير الجنب الذي كان عليه.
جزاك الله خير. لو تعطونا المقطع الثالث.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
تفضل شيخ رحم الله الشيخ علي جابر. هنا نستفيد أن وصية الآباء للأبناء فيعقوب عليه الصلاة والسلام جمع في هذه النصيحة يعني النبوة والأبوة ليس عليه السلام والمعلم له. يا بني لا تقصص نهى لا هنا نهي لا تقصص رؤياك على إخوتك. لما؟ لأن هناك من يحسد حتى على المنامات. يعني بعض الناس يحسد في اليقظة على نعمة ظاهرة خلقية أو خلقية أو مالية أو ذرية أو منزلية أو ما شكلها. هناك أناس إذا بلغه أنك رأيت في المنام رؤيا أو رؤيت فيك رؤيا يحسدك، وهذا نعوذ بالله من مرض القلب. فيوسف يعقوب عليه السلام كان في هذه النصيحة، وهي نصيحة لكل أحد، لا تقصص رؤياك على إخوتك. لما؟ جاء التعليل، فيكيدوا لك كيدا، وهذا من فقه يعقوب عليه السلام كيف لا يكون ذاك وهو من أنبياء المصطفين. فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. يجتمع في قص الرؤية على من يخشى منهم اجتماع كيد العدو الأكبر الشيطان والعدو الأصغر اللي هم الحسدة أو من يخشى من كيدهم في على من رأى. فيقال لمن رأى رؤية طيبة لا تقصها على من تخشى أن تشعر أنه ينافسك أو يغار منك. فأيضا هنا فيه بعد فائدة طيبة أو فيها تنبيه ينبغي، إذا علمت من نفسك أن الله أفاء عليك بنعم أو امرأة أفاء الله عليها بنعم فرؤية فيها رؤية أو رأت في نفسها رؤية بوادرها الخير والبشارة، ما ينبغي لها أن تعين الشيطان على تلك الحاسدة أو أن المرئي فيها والرائي يعين الشيطان على الحاسد. يعني هذا ابتلي بالحسد بضعف الإيمان بمرض القلب، فلا تقص الرؤيا عليه فتزيد الشيطان عونا عليه، ولكن اسحب بساطك كما يقال أو اطوي بساطك واكتمها إلا عمن تحب. ولهذا في الحديث استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. هذا قاعدة عامة، من تخشى من بطشه وكيده وشره فلا تخرج له ما أفعى الله عليك حتى لا تضر نفسك ولا تضر المسكين هذا فتعين الشيطان عليه. لهذا ابن القيم مما يذكر ليستفيد المتكلم والسامعين والمشاهدين، إذا ابتليت بحاسد ذكر ابن القيم 10 أسباب في علاج الحسد ثم قال وآخرها أصعبها على النفس، بالفعل صعب إلا من وفقه الله، وهو الدعاء للمحسود عفوا الدعاء للحاسد بالهداية والتوفيق. كل يستطيع الشيخ، لكن إذا تذكر الإنسان ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، ما قال لو ولي فيها بركة لكن لما قال حميم يعني زيادة في المحبة وزيادة في الحميمية بينك وبين من كان عدو لك.
جزاك الله خير شيخنا. ما هو القول الوسط بين التحديث بالنعمة وبين أقبح حوائجكم بالكتمان؟
دائما دائما يقولون ليس هناك تعارض بين آية وآية وليس وبين حديث وحديث أو بين آية وحديث، لكن التعارض في ظاهر اللفظ لا تعارض. يقال حدث في نعم ظاهرة، هذه لو كرها الإنسان وذكرها ظاهر معلومة، مثلا أنعم الله عليه بمثلا إمامة مسجد، أنعم الله عليه ب يعني كما يقال محبة بين الناس، أنعم الله عليه بمحبة والديه له فيقول الحمد لله أني أبيت وأقوم والدي راضٍ عني، أحمد الله جل وعلا أنه أكرمني بهذه الإمامة وأنه أعانني على أداء أمانتها، أو رزقه الله نعمة رزق ظاهرة بيت إما أن يهب له يهدى له أو أن يقيض الله له صفقة تجارية شرعية فيظهر أمره فيتحدث بالنعم مع شكر الله تعالى عليها. وهناك نعم لا تكون ظاهرة أو تكون خفية مثل أرباح مثلا ما يطلع عليه إلا الخاصة، فمثل هذه لا ينبغي إخراجه، بخاصة عندما يخشى أن يتأثر إما حزنا أو كيدا. وعلى ذكر النعم يا شيخ عبد الرحمن، في فائدة لطيفة في هذا المقام، تأذن لي أقرأها؟
تفضل شيخ.
في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، هذه نعمة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، هذه نعمة ثانية. جاء التوجيه له: فسبح بحمد ربك واستغفره. يقول قائل: نحن نحمد الله عند النعم، لكن الاستغفار طبعا هذا يشمل جميع الأمة، من الإنسان إذا نعم الله عليه يحمد ربه ويستغفره. يقول بعض أهل العلم أن العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة فإنه يشكر الله تعالى ويستغفره. الشكر معروف: فإن شكرتم
لأزيدنكم.
وجه الاستغفار وهو بعد الذنب، قال: لا، الاستغفار لا يزيدك بعد الذنب أبدا. العبد يقول سيدي الاستغفار وقد يكون أتقيا له، لكن الاستغفار عند حصول النعم يشكر الله لتيسير هذه النعمة، ويستغفر الله من تقصيره في حق الله مع إكرام الله تعالى له. أعتقد واضح. نعم.
لو تعطونا المقطع الرابع.
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
تفضل شيخ.
ولقد همت به وهم بها، هم المرأة معروف اللي هو الفاحشة، وهم بها ذكر بعض أهل العلم أو في مما فهمته قرأت في كلام أهل العلم أو في بعض كلام العلم أن للهم تفاسير ثلاثة. الأول تفسير باطل، وقد ذكر بعض نقلة أمورا أعف لساني وأسماع الحاضرين عنها ومشاهدين. المهم قالوا مما ذكروا هم بها أي هم بما همت به، وهذا كلام باطل بالعقل بالنقل والعقل والفطرة، وما قبل يعني لا يستكثر في أو في حق الشخص الآل كيف. القول الثاني: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا اختارها أعتقد من المتأخرين فيما أذكر الشنقيطي في صاحب الوابيان ومتقدمين كالرازي وغيره، يقولون ليس هناك هم أصلا، لأن الآية فيها تقديم وتأخير وتقدير. قالوا هذه الآية مثل ما ورد في سورة القصص: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لولا ربطنا على قلبها. قال فمعنى الآية: أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا، فلما ربطنا على قلبها مادت به. واضح أعتقد. قال كذلك في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال قد كان أن يهم بها، وسيأتي تفسير هم، ولكن رأى برهان ربه. فما هناك هم أصلا لأنها رأى البرهان. القول الثالث يقول الهم هنا الميل الطبيعي، مثل العطشان عطش شديد وهو صائم في رمضان في حر الهواجر يرى الماء، فبطبيعة النفس الماء مع العطش تتوق النفس، لكن الوازع الشرعي يمنع، بل لا يمكن أن يشرب الماء لحرمة الماء وعدم مرضاة الله على من شرب في رمضان. قال فالهم عند يوسف الميل الطبيعي، لكن العصمة والعناية الإلهية ومقام النبوة وإلى آخر من نفور الفطرة ونفور العقل عند يوسف عليه السلام أبعده الله ورجاه الله كما ذكر في ختام الآية، كذلك لنصر سوء الفحشاء. نعم.
جزاكم الله خير. لو تعطونا المقطع الخامس.
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
تفضل شيخ.
هنا بيان أن هي المراودة آية كثيرة، هذا يعني شهادة موسى عليه السلام أنها هي التي أردت السوق، وشهد شاهد من أهلها. هنا الشاهد ذكر فيه بعض المفسرين أقوالا، الأول أن الشاهد من الملائكة عليهم السلام، القول الثاني أن الشاهد من الجن الصالحين، القول الثالث أن الشاهد القميص الذي عليه، القول الرابع أن الشاهد طفل رضيع في المهد، القول الخامس أن الشاهد رجل عاقل. هذه أقوال خمسة. الآن أنا أجزم أنك أنت يا شيخ عبد الرحمن ومن يشاهد ومن يسمع سيسقط أقوال من نفس يعني نفس الآية الكريمة، ولكن نفسها ستسقط بعض الأقوال. الأول في نفس الآية يقول رب العالمين وشهد شاهد من أهلها، عندنا أقوال خمسة. الأول الملائكة، هل الملائكة من أهلها؟ إذن بقي كم؟
أربعة.
القول الثاني أنه من الجن، هل الجن من أهلها؟ إذا كمل من قول ثلاثة. القول الثالث قالوا أن القميص، هل القميص من أهلها؟ إذا كم بقي من قول
قولان.
ذكرني بعد كان في البرنامج فسحة عن إشارة هذه. قولان، إما أن يكون رضيعا أو يكون رجلا عاقلا. جاء في حديث تكلم في المهد أربعة ومنهم شاهد يوسف، لكن هذه الزيادة لا تصح، ما تصح، فيبقى الأصل أنه رجل عاقل. والدليل أن هذا الكلام الذي ذكره الله ما يصدر من شخص عاقل حكيم، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وقدمها لمقامها في قصرها سواء كانت صادقة أو كاذبة، قدم صدقت وهو من الكاذبين، فكذبت وهو من الصادقين. لماذا؟ هذا ما يقول الشخص إلا شخص حكيم وعاقل، لأن إن كان القميص ممزق من الأمام فهو الذي هاجمها، وإن كان من دبر إن كان قميصه ممزق من الخلف فهو الذي فر منها وهي التي هاجمته.
جزاكم الله خير. لو تعطونا المقطع السادس.
يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
تفضل يا شيخ.
طبعا أنا أذكر بعض ما بعض يسير مما ذكره العلماء، أذكر الله العلماء ذكروا عندي مثل آيات هذه أشياء كثيرة. يستفاد أن من كان عنده علم أن يبثه في كل مكان، فيوسف عليه السلام في السجن أتى هؤلاء فيسألون عن رؤية منامية، فقبل قص أو تفسير أو تعبير الرؤى علم أنهم على غير التوحيد، فبدأ بتعظيم التوحيد في نفوسهم ودعوتهم من التوحيد. وأيضا نستفيد أن أعظم ما يدعو به أو يبدأ به طالب العلم التوحيد، وبخاصة عند غير المسلمين. ولهذا رسول الله لما أرسل معاذ اليمن أخبر عن الأرضية التي سيصل لها، وأخبرها عن طبيعة أهلها، يا معاذ إنك تأتي قومها الكتاب فليكن أول ما تدعون شهادة لا إله إلا الله. فيوسف عليه السلام مع أنه مسجون ومظلوم ويعرف أنه مظلوم وكيد النساء، ومع ذلك ما أهمل دعوة هؤلاء إلى التوحيد. ولهذا دائما طالب العلم يعني الدعوة اللي دعا بها بعض أنبياء أخبر بها بعض أنبياء الله المنزل، وجعلني مباركا أينما كنت في كل مكان في كل زمان مع كل إنسان على كل شأن. طالب العلم ينبغي إذا دخل مكانا ألا يقوم من مكانه إلا مفيدا أو مستفيدا، في الطائرة، في الباخرة، في السيارة، في المسجد، في أي مناسبة لو فائدة من يعني ثواني، يعني بعض الفوائد ما تستغرق منك ولا دقيقة. فينبغي أن يوظف طالب العلم علمه، لأن هذا زكاة، زكاة المال ربع العشر، وزكاة الزرعة حقه يوم حصاده، وزكاة العلم العمل به ودعوة الناس إليه والصبر على بذله وعدم الضجر أو التضجر من بذله. ولهذا دعوة الناس دائما، حتى يقول بعض علماء الشافعية عليهم رحمة الله، إذا جلس طالب العلم مع أناس عامة لا يعرفون أنه طالب علم، فينبغي أن يبين ذلك لهم. ليس هذا من الرياء والسمعة، قد يكون عندهم أسئلة يحتاجون في عقيدتهم، في معاملاتهم، في عباداتهم، في سلوكياتهم، ولا يقول أنا طالب علم اسألوني. قد لو قال مثلا يا أخوان عند السؤال يتفضل، قد بعض يعني له مسوغ إذا كان يعني قصد ينفع الناس، لكن بعض الناس قد يتثاقل أن تقول عنده أنا طالب علم. لكن تستطيع أن تجالس مثلا مجلس على سبيل المثال تقول يا أيها الأكارم في فائدة، ما الفائدة؟ الفائدة أن أحد الناس قبل قليل قال مثلا النبي، والحلف بغير الله لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، والحلف بالله على قسمين، يكون شركا أصغر ويكون شركا أكبر، فإذا اعتقد أن المحلوف به مساوي الله شرك أكبر، فهذا يفتح باب. أو قال شخص يا أخي لو أن فلان ما ذهب ما وقع، تقول يا أخوان ترى في الفائدة كلمة لو تنقسم إلى أقسام أربعة، يأثم قائلها إذا اعترض على قضاء الله وقدره، ويأثم قائلها إذا تمنى بها فعل شر، لو كان عندي مالا لطبعت، أو كعفوا لو كان عندي مال لطبعت كتب بدع، ويؤجر قائلها إذا تمنى فعل خير، لو عندي مال لبنيت دارا للأيتام، لبنيت مركزا لغسيل الكلى للفقراء، لو بنيت مركزا لعلاج أسنان الفقراء، وتاره لا يزر ولا يؤجر. إذا خبر العام كقولك يا شيخ عبد الرحمن بيتي من الطريق الفلاني، ولو أتيت مع الطريق الآخر تصل، فهنا ليست اعتراضا ولا تمني فعل خير أو فعل شر. فأنت إذا قلت الفائدة هذه الحاضرون سيستفيدون، يبدأون ماذا؟
نعم جزاكم الله خير. لو تعطونا المقطع السابق.
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
هنا قال أفتوني في رؤياي، الرؤيا التعبير فتية، نوع من الفتية، إن كنتم للرؤيا تعبرون. فهم وهم كفرة تورعوا أو ترفعوا تبرأوا من هذا الأمر، أضغاث أحلام وما نحن بتأويل هذا. ينبغي المسلم لمن وثق الناس أو لمن لا مؤاخذة يعني عرف الناس أنه معبر أو صدر نفسه كما يحصل الآن، أن يعلم أن الرؤية فتية، التعبير فتية، وأن كما قال الإمام مالك أو غيره الرؤية جزء من النبوة كما جاء في الحديث 63 جزء، أنا الرؤيا جزء من 43 جزء من النبوة وكما الحديث. فينبغي لمن لم يعرف من نفسه التأويل، سواء التأويل العام ما يعرف التعبير أبدا، أو ما يعرف تأويل هذه الرؤيا، وبخاصة إذا سألك أحد علية القوم، بعض الناس يتسرع فيعبر الرؤيا، إذا كنت تعلم فعبر حسب مظهرك، إذا كنت ما تعرف فتعرف فتقرب إلى الله بقولك لا أدري. ولهذا في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم لا أدري هل كان ذو القرنين نبيا أم لا، ولا أدري أكان تبع نبيا أم لا. وفي البخاري باب كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ رأيه بقياس، لما سأل بعض اليهود عن الروح سكت كما في حديث مسعود، حتى نزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من وما أوتيتم من العلم إلا قيلا. فقضية الإنسان يعبر، وكما تقدم في أول الكلام أو المجلس الجزم بالتعبير واتهام الناس في أثناء التعبير، فلان امرأة فيها كذا وكذا هي التي كذا، أو رأيت فلانة في منامي قال في هذه فلانة هي أصابت بالعين، هي وضعت لك السحر في مأكول أو مشروب أو ملبوس، هذا كله من التخرص ومن رمي التهم بالباطل.
جزاكم الله خير. لو تعطونا المقطع الثامن.
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
تفضل شيخ. دائما تزكية النفس مذمومة على الإطلاق، لكن يقول لا مانع أن يزكي نفسه في أحوال. فلاحظ وما أبرئ نفسي إلا إذا علم من نفسه القيام بالعمل، كما في سورة نفسها عن يوسف عليه السلام قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأن يعني علم عليه الصلاة والسلام أن تولي أمر الخزائن سيضيع إلا إذا تولها بنفسه، لعلمه عليه الصلاة والسلام بأنه سيضبط هذا الأمر كما وكيف. ومما الآية فيها ذكر وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، في تقسيم للنفس قيل بأن النفوس المذكورة في القرآن على أقسام ثلاثة. الأول في سورة يوسف كما سمعنا الأمارة بالسوء، والثاني في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، والثالث القسم الثالث في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النفس واحدة ولها صفات ثلاث، تارة تكون أمارة بالسوء وتارة تكون مطمئنة وتارة تكون لوامة. قيل أمارة بالسوء تأمر صاحبها بالشر وتنهاه عن الخير، وقيل والمطمئنة من تطمئن بفعل الخير وتطمئن بترك الشر، واللوامة قيل من تلوم صاحبها عند الموت أنه فرط، وقيل هي نوع من المطمئنة تلوم صاحبها عند فعل الشر وترك الخير.
أحسن لكم يا شيخنا. ما القائل وما أبرئ نفسي؟
أحد علمي قال بعضهم أن القائل أن المرأة نفسها، أن المرأة نفسها هي التي قالت، لأن هي التي بدأت بالمراودة والتي همت بالسوء، ولما الأمر كشف وظهر كذا تبرأت من ذلك وبينت أنها يعني أخطأت في حقها. هذا على قول.
جزاكم الله خير. المقطع التاسع.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.
أنا ذكرت أذكر في مجلس السابق في قوله تعالى أرسل معنا أخانا نكتل، الأفهام الخاطئة، يعني لا ينبغي الإنسان إذا وقع في ذهنه معنى أو تفسير أو جواب أن يقطع بأنه الصواب حتى يسأل، وبخاصة في مقام القرآن الكريم الحديث السلام أو فدية. فمن اللطائف يعني التي يعني حقيقة يعني أو من العجائب أني مرة لما كنت إماما في مسجد سبحان البديعة قرأت بهذه بمقطع من يوسف في هذه الآية، ففوجئت بأحد الناس هذه ما أنساها يقول لي ما مصير أخي يوسف؟ قلت له بنيامين يهوذا، قال لا أنت قرأت اسم أخ له جديد. قلت من؟ قال أخوه نكتل، لأنهم يقول يا أبا أرسل فأرسل معنا أخانا، يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. فكلمة نكتل جاءت بعد أخانا، يقول كأنها بدل أو كأنها اسم. والصحيح أن نكتل من الكيل الفعل. وأذكر أن يعني بعضهم يعني يقع في نفسه معاني أو تفسير يخطي في يعني يأخذها من مثل في قوله جل وعلا ونخل طلعها
هضيم
هضيم، ذكر بعضهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال الشيخ هضيم يعني انه مما يسبب يعني او يعين على هضم الطعام. فقال الشيخ لا، هضيم معناه لين، اذا البيت هضم قالوا الارض لينه فهضم الجدار او هضم السور او هضم البيت. ومن المحاذير ايضا ما سمعته فتره في قوله تعالى عن لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. بعض الناس يقول كيف لوط عليه السلام يقول لهم هؤلاء بناتي؟ هذا فهم سقيم، الإنسان يقع في نفس الفهم فيظن أنهم مراد الآية. قال أهل العلم المراد من قوله عليه السلام هؤلاء بناتي، هذاك وقع في نفسه الأمر آخر من العرض هذا، لكن مراد هؤلاء بناتي أي تزوجوهن زواج شرعي واتركوا عنكم الفاحشة المحرمة. هؤلاء بناتي من صلبي. والقول الثاني أن بنات القرية كلهم بنات النبي، لأنه في مقام الوالد، والذي بعض القراءات وأزواجه أمهاتهم وهو أب له، وإن كانت شاذة لكن الشاهد لهذا قالوا: ما لنا في بناتك من حق، قيل بنات الصلب أو من تكون أنت واليا عليهم. لكن بعض الناس يقع في نفس المحذور فهم خاطئ ومحاذير شرعية منكرة عقلا ونقلا وفطرة، ومع ذلك يفهمها، وقد أحيانا يدلي بها. مثل أذكر في سورة الحجر في قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، خاتم الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعضهم إذا قرأ هذه الآية يسجد. ليش؟ قال وكن من الساجدين. طيب فعلك هذا لك في السلف؟ فقرأته على سماحة الشيخ بن باز قولا في هذا المعنى، فقال: لا، ليس هذا موضع سجود، ما بالخبر، لكن موضع السجود واضح في القرآن الكريم وفي المصاحف على السجدة عليها علامات سجود. نعم يا شيخ،
جزاكم الله خير. لو تعطونا المقطع العاشر.
وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
تفضل.
يعقوب عليه الصلاة والسلام حث أولاده وأمرهم من عدم الدخول باب واحد، لأن عددهم كثير وعلى بسطة من أو على خلق حسن، فخشي عليهم من إصابتهم بالعين. ولما أمرهم بهذا فعل سبب، لكن فعل الأسباب لا ينافي التوكل. بعضهم يرى أن فعل الأسباب ينافي التوكل، وهذا من الجهل، بل قال بعضهم فعل الأسباب الشرعية من التوكل. ولهذا في سورة مريم: امرأة ضعيفة وولادتها يعني لم تكن، وهذه الولادة ستغير مجرى التاريخ وسيفترق الناس بعدها، ومع ذلك مع هذا التعب البدني والتعب النفسي ماذا قال الله لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ولهذا ما أجمل ما قال الناظم: ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع تساقط رطبا، ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سببا. وهنا أنبه أن بعض الناس أحيانا يظن هذه آية، يقول الله تعالى: وجعلنا لكل شيء سببا، لا، هذا شطر بيت شعر وآية الكهف فأتبع سببا، فينتبه إلى هذا. فيعقوب عليه الصلاة والسلام أمر بنيه بالدخول من أبواب متفرقة، ثم بين أنها وصية أو نصيحة، ومع ذلك وما أغني عنكم من الله شيئا، يعني أنا هذه نصيحة مني قدمتها لكم، واحذروا وأخذوا بها. إن الحكم إلى الله، كل شيء بتقدير الله تدبير أمره. فالقاعدة العقدية الشرعية أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل. ولهذا لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج وفي غيره، في الحج رأى أناسا في فيهم نوع من الضعف البدني ورث الهيئة. فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المتوكلون لا يحملون زادا، فإذا وصلوا سألوا الناس، قال: هؤلاء الأكالون وليسوا بالمتوكلين. فأعظم الناس توكلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان داود حدادا، كان زكريا نجارا، ما من نبي إلا رعى الغنم. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. المقطع 11.
قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
تفضل يا شيخ.
يعقوب عليه السلام اجتمعت عليه مصيبة فقد يوسف وفقد أخيه أو أخذ أخيه بعده، ومع ذلك يعني قام مقام الأولياء في شكوى بثه وحزنه إلى الله. ونستفيد أن الإنسان مهما بلغت مصيبته أن يشكو قبل كل أحد، إلى قبل أن يشكو لأحد أن يشكو الله تعالى. فبعض الناس إذا أصيب بمصيبة ذهب إلى زيد وعمر وإلى قريبه وجاره يبث أحزانه وأشجانه، لا مانع، لكن لا يرفع كف الضرع إلى الله ولا يناجي الله تعالى. كان الأولى قبل كل أحد أن ترفع كف الضراعة وتشكو بث حزنك إلى الله، فالله تعالى أرحم بك من أمك وأبيك ومن أختك وأخيك ومن صاحبتك وبنيك. ولهذا الله بعباده أرحم من هذه بلدها. وإذا شكى الإنسان بثه وحزن الله وكان صادقا في ذلك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والله تعالى يحب الإلحاح من عبده. فأنا أنبه أو أذكر بعض الناس إذا أصابه مرض ذهب إلى الراقي أو إلى الطبيب، فإذا قيل له الراقي غير موجود أصابه إحباط، كأن العافية بيذهب الراقي، وإذا قيل الطبيب غير موجود أصابه إحباط وفزع، كأن الموت بين يديه لما ذهب الطبيب. هذا من ضعف الإيمان، بل من نقص العقل ونقص الدين. فهؤلاء أسباب، فشكو بثك وحزنك إلى الله وأحسن الظن بالله وافعل الأسباب، ثم افعل الأسباب ترى من الله تعالى ما يطمئن قلبك ويشرح صدرك ويقر عينك.
جزاكم الله خير. شيخ، بعض المفسرين ذكر قاعدة حول قميص يوسف عليه السلام ذكرتموها، نختم بها. جزاكم الله خير شيخ.
في ذكر أعجبني أحدهم يقول: قصة يوسف عليه السلام تدور على أقمصة ثلاثة. الأول: وجاءوا على قميصه بدم كلب في خداع أبيهم والكذب على أبيهم. والثاني: وقدت قميصه من دبر، في هذا براءة يوسف عليه السلام. والثالث: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وهنا فائدة كالوقت بقية، في قرأت أن الغريب إذا ذهب إلى بلد وأصابه نوع كذا يقول سبحان الله ينسل له التراب من أرضه إذا شمه يتذكر، حتى قال بعضهم أصف الشرع: بسم الله بريقة بعضنا بتربة أرضنا، وأخذوا من هذه. ولهذا أذكر أن أحد الشعراء نشأ في وادي التسريص في جهة السر هناك، فبرع الشعر، والعرب تعرف قيمة الشعر المتميز، فذهب إلى بلاط الخلافة العباسية والأموية مع وأعجب بشعره. الشاهد كان وادي التسريص، فبعد حين بعد ما شاف الخيرات أصابه نوع من الكآبة، نوع هذه فائدة أدبية عفوا يا أولي القول، فانزوى في بيته، اشتاق وحن إلى بلده. فجاء الأطباء، أرسل له يعني الخلفاء الأطباء وسألوه، أعطوه العقاقير ما نفع فيه، فقالوا: أنت ما دعوك؟ وش الدواء اللي تريد؟ فذكر قصيدة من ضمنها قال: الأطباء ما يشفيك؟ قلت لهم: دخان رمث من التسرير يشفين. وقبله امرأة معاوية ميسون رحمها الله جاءت من بادية فسكنت في قصور خلافة، فكانت تقول: لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيس، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من الشفوف. في شاة النحو في قولها من لبس عباءة القرآن. هذا ما فائدة عارضة اجتماعية تاريخية.
شكر الله لكم.
ولك الشيخ.
للاستزادة حول ما ذكر من الروايات كتاب لفضيلة شيخنا الدكتور عبد العزيز السدحان، آراء خاطئة وروايات باطلة في سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. المخرج ليته بس يقرب الصورة، إن شاء الله أنها واضحة. جزاكم الله خير. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.